بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 72 من دروس شرح ابن عقيل في يومنا هذا، يوم السبت الموافق 3 من شهر جمادة الأولى لعام 39 و400 ألف. وأخذنا في الدرس السابق الكلام على ظن وأخواتها، فماذا تعمل ظن وأخواتها أو أخواتها؟ تنصب المبتدأ والخبر. نعم، المبتدأ على أنه مفعول أول، والخبر على أنه مفعول ثاني. وكنا لا تعمل هذا العمل إلا بشرط أن تستوفي مرفوعها، أن تستوفي مرفوعها، وهذا ذكره صاحب المتممة. وتنقسم هذه الأفعال
إلى 3 أقسام، ما يفيد التصير
إلى قسمين. نعم،
وما يفيد
أفعال قلوب،
أفعال قلوب
وأفعال تصير. نعم، أفعال قلوب وأفعال تصير. ثم أفعال القلوب تنقسم إلى 4 أقسام، يعني ما يفيد الظن فقط، وما يفيد اليقين فقط، وما يفيدهما والأكثر لليقين أو للظن. 4 أقسام. وهذا القسم قلنا ليس من المرفوعات، هكذا ليس من المرفوعات، فليس فيه شاهد لا في المفعول الأول ولا في المفعول الثاني، وإنما ذكر تتميما لأقسام النواسخ، بخلاف كان فالشاهد فيها اسمها، وفي إن شاهد فيها خبرها، وهذه حقها أن تذكر في المنصوبات، ولكن ذكرت في المرفوعات من باب تتميم أقسام النواسخ. وأفعال التصير ماذا إيش معناها؟ تحويل، تحويل من حالة إلى حالة، حالة إلى حالة. صيرت الطين خزفا، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كلما له زك. قال الشارح رحمه الله: تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب، والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة. المتصرف هو الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وغير ذلك، سواء كان التصرف كاملا أو ناقصا. قال: فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم، فيستعمل منها الماضي أي من المتصرفة، نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما. ظن فعل ماذا؟ فعل أمر، وقد يلتبس أحيانا بالماضي، بالماضي المغير الصيغة، ويفرق بينهما بالسياق، فرق بينهما بسياق الكلام. مثلا زيد ظن قائما، زيد ظن ماذا؟ قائما. يفرق بينهما بسياق الكلام. نعم، ظن زيد قائما، زيد ظن قائما، كن النائب الفاعل هو وهو المفعول الأول. وزيد ظن قائما، ما هو ظن هنا؟ فعل ماضي، فعل ماضي. ولو كان أمرا لقال زيدا. قال: واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما. واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما. فأبوه هو المفعول الأول، وارتفع لقيامه مقام الفاعل، يقال نائب فاعل وهو المفعول الأول. عند الإعراب يقال نائب فاعل، زيد المبتدأ ومظنون خبر، وأبوه نائب فاعل لمظنون، ثم نقول وهو المفعول الأول، لأنه كما هو معلوم أن نائب أو أن نائب الفاعل في الأصل ماذا؟ مفعول به غالبا. نائب الفاعل في الأصل مفعول به غالبا، وقائما مفعول ثاني. قال: فأبوه هو المفعول الأول، وارتفع لقيامه مقام الفاعل، وقائما المفعول الثاني. والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما. زيدا مفعول أول، وقائما مفعول ثاني، والكاف فاعل، هكذا الكاف فاعل، وله محلان: محل الجر ومحل الرفع، محل الجر بالإضافة ومحل الرفع بالفاعلية. قال: ويثبت لها كلها، ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي. المتصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي. قال: وغير المتصرف اثنان، وهما هب وتعلم بمعنى علم، فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر، كقوله: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. شاهد: تعلم بمعنى اعلم، لازم صيغة الأمر. وقوله: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. كذلك هب بصيغة الأمر، ولا تستعمل إلا بصيغة الأمر. وذكر الخضري أن هب ماذا؟ جامد باتفاق، وتعلم فيه خلاف، تعلم فيه خلاف، يعني بعضهم قال إنه يتصرف أو متصرف. قال رحمه الله: واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. لا، هو بمعنى العلم، ظنني. نعم.
قال الشاعر: فأنا من هب بهذا المعنى فهل جامد يتصرف، فلا يجيء به ماض ولا مضارع، بل هو فلازم لصيغة الأمر،
فإن كان مفيدة وهي التفضل بما ينفع المغبلة كان متشرفا تام التصرف. قال الله تعالى: وهبنا له إسحاق. وقال تعالى: يهب من يشاء إناثا. وقال: هب لي حكما.
هب بمعنى ظنني. ما له؟ جامد. جامد اتفاقا أو جامد فيه خلاف؟ فيه خلاف، فيه خلاف، يعني غير هب من الهبة. عندنا فعلان جامدان وهما تعلم وهب، ملازمان لصيغة الأمر. هب قالوا باتفاق، اتفقوا عليه، وهب فيه خلاف. تعلم باتفاق وهب فيه خلاف. نعم. طيب،
هب متفق عليه وتعلم فيه خلاف.
هب متفق عليه، نعم، وتعلم فيه خلاف. هب متفق عليه على أنه جامد وتعلم فيه خلاف. أنا قلت هكذا ابتداء ما؟
نعم.
بارك الله فيكم. طيب، قال الشارح رحمه الله: واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. اختصت هذه الأفعال المتصرفة بهذين الحكمين وهما التعليق والإلغاء. قال: فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع. التعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى، يعني إبطال العمل لفظا لا محلا. إبطال العمل ماذا؟ لفظا لا محلا لوجود مانع، وهو المعترض بين العامل والمعمول. يعترض بين العامل والمعمول ما له صدر الكلام، فيمنع العامل من العمل فيما بعده. طيب، الذي يحب أن يكتب يقول: دون معنى لمانع، تقول: هو اعتراض ما له صدر الكلام. المانع هذا هو اعتراض ما له صدر الكلام. فإذا كان هذا الشيء المعترض له صدر الكلام فلا يعمل ما قبله فيما بعده، فيكون الحكم أنه يبطل العمل لفظا ويثبت له محلا. قال: نحو ظننت لزيد قائم. ظننت فعل وفاعل، واللام لام الابتداء وهي من أدوات الصدارة، وزيد المبتدأ، وقائم الخبر. وجملة زيد القائم سدت مسد مفعولي ظن. نعم. قال: فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك، وهو اللام. أي لام؟ لام الابتداء. ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت، نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا. عمرا مفعول أول، ومنطلقا ماذا؟ مفعول ثاني. وعطف هذين الاسمين بالنصب على المحل، على محل زيد قائم، فإن محلهما نصب. وهذا دليل على أنه ماذا؟ على أن الإبطال إنما هو لللفظ، لللفظ، وأما المحل فهو ثابت. فالجملة في محل نصب ماذا؟ سدت ما سد مفعولي ظنه. قال: فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ. يعني إذا جاء ماذا يا إخواني؟ إذا جاء المعلق نراعيه ونراعي العامل، نراعيه ونراعي ماذا؟ العامل. فنراعي العامل بأن نبقي له العمل في المحل، ونراعي المعترض الذي له صدر الكلام بأن ماذا؟ نبطل عمل العامل في اللفظ ويبقى ماذا؟ ويبقى المحل. هذا هو التعليق، إبطال العمل ماذا؟ لفظا لا محلا. وتقدم معنا لو تذكرون في شرح القطر أن ابن هشام رحمه الله يقول سمي هذا تعليقا مأخوذ ماذا من المرأة المعلقة التي هي لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، يقول المرأة المعلقة وهي التي أساء زوجها عشرتها، فلا أنها مزوجة ولا أنها مطلقة. وهذا ماذا؟ عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ، فهو عامل لا عامل، عامل لا عامل، عامل في المحل وليس عاملا ماذا؟ في اللفظ. قال والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنا لا لمانع، إبطال العمل لفظا ومحلا. وهنا يقول ترك العمل لفظا ومعنا لا لمانع. قال الخضري عند قوله لا لمانع أي لفظي، لا لمانع أي لفظي بل معنوي، بل معنوي، وهو ضعف العامل، وهو ضعف العامل بتوسطه أو تأخره. انتهى. ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع أي لفظي، وإنما لمانع ماذا؟ معنوي، وهو ضعف العامل. قال نحو زيد ظننت قائم، فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ. زيد مبتدأ وقائم ماذا؟ خبر. وظننت ملغية، ظننت ملغية، لم تعمل في اللفظ ولم تعمل ماذا؟ في المحل، بسبب ماذا؟ بسبب توسطها. وتكون حينئذ ماذا يا أخواني؟ جملة اعتراضية، جملة اعتراضية كما يقول ابن هشام في المغني، يقول إذا توسط العامل فتكون الجملة ماذا؟ جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. وإذا تأخر، وإذا تأخر مثل زيد زيد قائم ظننت، صارت جملة ماذا؟ صارت جملة مستأنفة، صارت جملة ماذا؟ مستأنفة، يعني مقطوعة عما قبلها، يعني هو في عداد الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل، فيقول من الجمل التي ليس لها محل الجملة الابتدائية وهي الجملة المستأنفة، ويقول الاستئناف على قسمين. طيب، وذكر هذه الجملة من الجمل ماذا؟ المستأنفة، مثل قول مات زيد رحمه الله، تكون جملة رحمه الله منقطعة ماذا؟ عما قبلها، يعني مستأنفة كلام جديد. على كل إذا توسط العامل فهي جملة ماذا؟ اعتراضية، وإذا تأخر فهي جملة مستأنفة مقطوعة عما قبلها، وكلاهما لا محل لها من الإعراب، أو كلتاهما لا محل لها من الإعراب. قال ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، نحو أظن لزيد قائم، وزيد أظن قائم، وأخواتها. ما هو التعليق؟ إبطال العمل ماذا؟ لفظا لا محلا، والإلغاء لفظا ومحلا. وهل هذا خاص بالماضي؟ ليس خاصا. الأفعال المتصرفة يدخل فيها الإعمال وهو الأصل، والتعليق، والإلغاء. قال: وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو صيّر وأخواتها. يعني التعليق والإلغاء خاص بماذا؟ التعليق والإلغاء خاص بأفعال القلوب، بأفعال القلوب المتصرفة. فقولنا أفعال القلوب أخرجنا أفعال التصير، وقولنا المتصرفة أخرجنا الجامدة التي هب وتعلم. قال رحمه الله: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. قال الشارح رحمه الله: يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، أو آخرا نحو زيد قائم ظننت. وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان، وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء. إذا توسط العامل أيهما أحسن، الإلغاء أو الإعمال؟ خلاف، بعضهم يقول هما سواء. عندنا القاعدة وهي أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، وهذا يعني قول من يرجح العمل، يقول إذا توسط فالعمل ماذا؟ أحسن. لماذا؟ لأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. أين اللفظ الآن؟ ظننت، وهو أقوى من الابتداء. لو قلنا زيد ظننت قائم، رفعنا زيد ماذا؟ بالابتداء، والابتداء عامل ماذا؟ معنوي. وإذا نصبنا وقلنا زيدا ظننت قائما، أعملنا ماذا؟ العامل اللفظي. يقول إذا توسط فالإعمال أحسن، لأن العامل اللفظي أقوى ماذا؟ من العامل المعنوي. ومن قالهما سيا يقول هذا الكلام طيب، لكن إذا تقدم، وأما إذا توسط فماذا؟ فيضعف، وحينئذ يقاومه العامل المعنوي الذي هو الابتداء. واضح؟ يقول العامل اللفظي أقوى إذا تقدم، أما إذا توسط فيحصل له نوع من الضعف، وحينها يقاومه العامل المعنوي وهو الابتداء، فيكون الأمر ماذا؟ سيئين. قال وإن تأخرت فالإلغاء أحسن. وإن تأخرت فالإلغاء ماذا؟ أحسن. كيف تتأخر؟ نقول زيد قائم ماذا؟ ظننت. وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين، فلا تقول ظننت زيد ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال، فتقول ظننت زيدا قائما، لأن العامل لما تقدم تهيأ للعمل، العامل لما تقدم صار مهيئا ماذا؟ للعمل. فالواجب إعماله، الواجب ماذا؟ إعماله. قال فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن، ك كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويل، فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء، أو على تقدير لام الابتداء، يعني إذا جاء ما ظاهره أن العامل أهمل مع تقدمه فيقدر له ضمير الشأن أنه عمل في ضمير الشأن، وضمير الشأن هذا يكون هو المفعول الأول، والجملة التي بعده مفعول ثاني، وعلى هذا لم نهمل العامل مع تقدمه، وهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن جريا على أصل كلام العرب. فالعرب في كلامهم الأصيل والمعتمد والمشهور أن العامل إذا تقدم يعمل، وهذه الأبيات القليلة التي جاءت يعني في ظاهرها أنها تخالف هذه القاعدة ترد إلى الأصل، ترد ماذا؟ إلى الأصل، وحينها تؤول وجوبا بنحو هذه التأويلات. قال: أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. شاهد أني وجدت ملاك الشيمة الأدب مبتدأ، والأدب ماذا؟ خبر. وظاهر المثال أن وجد أهملت مع تقدمها. التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء، ويجوز أن نقدره على حذف ماذا؟ ضمير الشأن. أني وجدته ملاك الشيمة الأدب. على كل، إما أن نجعله من باب الإعمال ونقدر له ماذا؟ ضمير الشأن، وإما أن نقدر له ماذا؟ لام الابتداء، ويكون من باب التعليق وليس من باب الإلغاء. طيب، وهذا مذهب البصريين أن العامل إذا تقدم وجب ماذا؟ وجب إعماله. قال: وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره، هو محمد بن حسن الإشبيلي، أبو بكر الزبيدي اسمه محمد بن الحسن الإشبيلي. قال: وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم. إلى جواز ماذا؟ إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، يقولون يجوز الإعمال والإلغاء. طيب، قال المراد يا إخواني عند قوله إلى جواز إلغاء المتقدم الذي يحب أن يكتب، قال المراد في كتابه توضيح المقاصد في الجزء الأول صفحة 500: لكن الإعمال عندهم أرجح. فاصلة: وقد أجازه في التسهيل بقبح. فاصلة: وقال في شرحه يعني ابن مالك: حكم سيبوي بقبح إلغاء المتقدم. حكم سيبوي بقبح إلغاء المتقدم 3 نقاط إلى آخر كلامه. وسيبوي هو شيخ البصريين وهم يجيبون ماذا؟ يجيبون الإعمال. قال وإنما قال طيب فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم، ولهذا قال والتزم التعليق. يعني عندنا ماذا يا إخواني؟ عندنا شيء اسمه إعمال وشيء اسمه تعليق وشيء اسمه ماذا؟ إلغاء. الإعمال هو يعني ثابت في جميع أفعال الباب القلبية والتصييرية، والتعليق التعليق والإلغاء خاص بماذا؟ بأفعال القلوب المتصرفة، بأفعال القلوب المتصرفة. والتعليق واجب، والإلغاء ماذا يا إخواني؟ جائز. التعليق واجب بسبب اعتراض ما له صدر الكلام، والإلغاء ماذا؟ جائز وليس بواجب. الإلغاء جائز وليس بواجب بسبب توسط العامل أو تأخره. بقي معنا مسألة التقديم، إذا تقدم العامل هل يجوز أن يلغى؟ الخلاف، والراجح أنه لا يلغى، وإذا جاء ما ظاهره أنه ألغي يؤول هذا البيت. قال فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظننتما زيد قائم. على هو سيسرد المعلقات، يسرد المعلقات للفعل عن العمل. قال فيجب التعليق، ما هو التعليق يا خانة؟ لفظا لا محلا بسبب اعتراض ما له صدر الكلام. فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظننت ما زيد قائم، أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم. ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال بعضهم هذا ليس من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم، فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما، والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. واضح هذا الكلام يا أخواني؟ الآن من جملة المعلقات إن ماذا؟ إن النافية، ويمثلون لها بهذه الآية وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول المعترض على التمثيل بالآية، يقول المثال الصحيح علمت إن زيد قائم، لأننا لو حذفنا إن لانتصب ماذا؟ الإسمان على أنهما مفعولان للفعل المتقدم. وأما الآية إذا حذفنا إن فلا يتسلط العامل على الفعل الذي بعد وهو لبثتم. وعلى هذا فليست هذه الآية من باب ماذا؟ من باب التعليق. ورد عليه ابن عقيل يقول هذا يعني كالمجمع عليه، فالنحويون قاطبة يمثلون بهذه الآية ماذا؟ على التعليق، ولا يشترط في التعليق أنه إذا حذف العامل المعلق يتسلط ماذا؟ يتسلط العامل على ما بعده، يقول لا يشترط هذا هو الأصل، لكنه لا يشترط. والدليل على عدم اشتراطه تمثيل النحويين ماذا؟ بهذه الآية، فهي من باب التعليق وإن لم يتسلط العامل على ما بعد إذا حذفت إن. قال وكذلك يعلق, وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية, يعلق عن العمل. نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر, أو لام الابتداء. نحو ظننت لزيد قائم, أو لام القسم. نحو علمت ليقومن زيد, ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات التي هي لام القسم. ويقول المعلق عندنا قد عدها ماذا يا إخواني؟ الأعلم, وتبعه الناظم وابن هشام. قال أول استفهام, أول استفهام وله صور ثلاث: أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام, نحو علمت أيهم أبوك, أيهم مبتدأ وأبوك ماذا؟ خبر. والجملة ماذا؟ سدت مسد مفعولي علم, والمعلق الاستفهام, الاستفهام المرفوع على الابتداء. الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام, نحو علمت غلام أيهم أبوك, كذلك غلام مبتدأ وأبوك خبره, وهو أيضا معلق لأنه أضيف إلى الاستفهام, فيكتسب الصدارة, يكتسب ماذا؟ الصدارة من المضاف إليه. الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام, نحو علمت أزيد عندك أم عمر, وعلمت هل زيد قائم أم عمر. هذه ثلاث صور للتعليق بالاستفهام, إما أن يكون مبتدأ أو مضافا إلى مبتدأ, أو يدخل عليه حرف. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.